أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى نمهد بها الحديث قبل أن ندخل في رحاب الآيات التي تليت. البصيرة الأولى عن الحسد. ما هو الحسد؟ هذا الحسد الذي جعل إبليس لا يسجد لأبينا آدم ويرجم إلى الأبد ويصبح ملعونا من عند الله سبحانه وتعالى ويلعنه اللاعنون. هذا الحسد الذي جعل قابيل يقتل أخاه هابيل، والذي جعل إخوة يوسف ينبذونه في الجب. هذا الحسد الذي جعل أبا سفيان يقول: نحن وبنو هاشم كنا كفرسي رهان، نتقدم مرة ويتقدمون مرة، حتى جاء أحدهم ويقول: عندي أخبار السماء. وكان على رأس المؤامرات ضد الإسلام في الجاهلية ومن ثم في الإسلام. هذا الحسد ما هو؟ ومن أين ينشأ؟ الإجابة على ذلك ببساطة: الإنسان ظلام في ظلام، وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بعد العدم، من لا شيء خلقه، وكلما أعطاه من نعمه تكامل، لكن لا يعني أنه أصبح كاملا في كل الأبعاد. تبقى عند الإنسان نقاط مظلمة وعند المخلوقين كلهم، وبالتالي هم مخلوقون مربوبون، خالقهم ربهم أعطاهم بقدر ما أعطاهم يملكون، وأما إذا لم يعطهم شيئا فلا يملكون شيئا. ومن أبعاد ظلمات الإنسان التي تحيط بوجوده وظلمات كل المخلوقين، من أبعاد ذلك الجهل. وهذا الجهل هو السبب في كثير من الصفات السلبية عند الإنسان. الجهل يجعله يتكبر، الجهل يجعله يحقد، الجهل يجعله يحسد. جهل يعني ما يدري لماذا. إذا تركت الإنسان وحده فإذا يريد أن يأخذ الشمس بيمينه والقمر بيساره ويتحكم في الدنيا، لكن هل هذا في مصلحته أو في مصلحة الآخرين؟ كلا. هل هو استطاع أن يستفيد من كل النعم التي أسبغها الله عليه؟ كلا. فلماذا يطلب المزيد؟ لماذا الحسد؟ وهل الحسد يغنيه شيئا؟ أم الحسود كما جاء في المثل كالنار، إن لم تجد النار شيئا تأكل ذاتها. الحسود يأكل نفسه. الحسود في كثير من الأحيان أشد ضررا على نفسه بمن يحسده. وهكذا رأينا إبليس، وهكذا رأينا قابيل، مع أنه هابيل أخوه من أبيه وأمه، أنا لو اعتديت عليه ما اعتدي عليك، إني أخاف الله رب العالمين. لكن مع ذلك ثورت له نفسه فقتله. يوسف أبوهم، أبو يوسف وأبو إخوته، أخذ منهم الكلام حسب تعبيرنا كلام شرف، قالوا احنا عصبة، وإذا خلينا يوسف يأكله الذئب احنا خاسرون كذا، لكن حسد دفعهم إلى أن يفعلوا ما يفعلون لأخيهم. وإذا بقابيل يتحول إلى اللعنة، وإذا إخوة يوسف في يوم من الأيام ينزلون رأسهم منتكسين ويقفون أمام ذاك الملك العظيم، وهم لا يعرفونه، وتصدق علينا أن الله يجزي المتصدقين، هذه كلمتهم. وأبو سفيان وبنو أمية أصبحوا لعنة التاريخ. هذا حسد، لو يعرف الإنسان نهايته. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية أن من الأسباب، لعلي أقول من أكثر الأسباب، لعدم الإيمان بالرسالات في فجر انطلاقتها هو الحسد. بنو أمية بنو عبد الدار وشيخهم أبو سفيان قال ما قال، بأنه إحنا ما نقبل بالنبي الذي كان من بني هاشم. اليهود قالوا إحنا ما نقبل بالنبي لأنهم العرب، والنبوة يجب أن تكون في بني إسرائيل. وكثيرا ما تجد أن بعض المخالفين للقيادات الدينية يتوسلون بمثل هذه الكلمات ويتمردون، وتصبح عاقبة أمرهم السوء. هذا الحسن سبب من أسباب رئيس من الأسباب الرئيسية التي تمنع الناس عن الإيمان بالحق. الوصية الثالثة، ربنا يبين نهاية الحسد في الآخرة، نهاية الكفر، عاقبة الكفر بالآخرة. ومما يبينه في هذه الآيات بالإضافة للنيران وجهنم وغضب الله سبحانه وتعالى، أن جلودهم تتبدل كلما نضجت جلودهم بسبب العذاب. بدلهم الله سبحانه وتعالى جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبحان الله، العذاب يتجدد، الجلود تتجدد، بعض قالوا كل ثانية تتجدد الجلود لأن العذاب شديد، الجلد يحترق بسرعة. لكن لا علم لنا بما يجري في جهنم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى عبر كتابه. ربنا يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هنا الناس يتمثل في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو العرب الذين بعث فيهم النبي ونزل الكتاب القرآن الكريم بلسانهم. الله آتاهم من فضله. ثم ربنا يقول تاريخكم أنتم أيها اليهود، راجعوا على التاريخ، من آتى إبراهيم آل إبراهيم والأنبياء من بني إسرائيل الفضل النبوة، أوليس الله سبحانه وتعالى؟ فالله الذي أعطى ما أعطى للنبيين سابقا أعطى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا الحسد؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب القرآن، الحكمة أو التوراة أو الإنجيل، الكتاب يعني الدستور الإلهي. يبقى نتساءل عن الحكمة. يبدو لأن الحكمة هو ما به يحكم هؤلاء الناس، يعني المعايير التي يعتمد عليها في القضاء الحكم العادل. وأعطيناهم ملكا عظيما، الله جمع لهم نعم دنيوية وأخرى معنوية، هم كتاب ورسالة وهم حكمة ومعرفة كيفية القضاء بين الناس، وأيضا ملكا عظيما. ونفس المشكلة التي الآن أنتم أيها اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عدكم تحسدون، أيضا كان أناس من قبل يحسدون موسى ويحسدون عيسى سلام الله عليهما ويحسدون النبيين من قبل ومن بعد، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، ليس فقط لم يؤمن وإنما اتخذ موقف سلبي وأخذ يبعد الناس عن هذا الإيمان كما فعل اليهود في ما يرتبط بالنبي. لو افترضنا أن اليهود انتزعوا هذا الداء الدفين في أنفسهم الحسد وآمنوا بالنبي، أوليس كان لهم أفضل؟ الآن منذ 4000 سنة قبل نبوة النبي وبعد نبوة النبي مشردين مبغوض عليهم، حياتهم جحيم، هذه في الدنيا، أما في الآخرة فحسب ما يقول ربنا سبحانه وتعالى وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا، أنا كلمة الكفى بجهنم سعيرا اللي أتدبر فيها شوية إخواني، كفى بجهنم سعيرا يعني هؤلاء قاموا بعمل قذر، بعمل سيء، بعمل لا يمكن معرفة أبعاده السيئة، حينما حرموا الناس عن رسالات الله، حرموا أنفسهم وصدوا عن سبيل الله. فيترى الإنسان إذا ما هو جزاؤهم؟ ربنا يقول جزاؤهم جهنم، وهي جهنم كافي عليهم، لأن جهنم ليست مجرد سجن محدود أو يعذبون يوم بعد آخر، إنما هو سجن أبدي. ويقول عنه ربنا في الآية التالية وهو يشرح ماذا تعني السعير: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. أولا النار يصطلون بها، يعني تمسهم مسا مباشرا. واحد، كلما نضجت جلودهم الإنسان يحس بالحر والبرد وما أشبه عبر الجلد، هذا الجلد رقيق وهو بالتالي لا يصمد أمام العذاب الشديد، تنضج، بدلناهم جلودا غيرها، هذه الجلود تأتي من خارج أجسامهم، لو الله خلق أجسامهم بحيث أنه كلما الجلد راح يجي جلد. الآن واحد مثلا يصاب بجلد جلد من يده أو رجله بجرح، بعد فترة جلد جديد يصير عنده، جسم ينتج هذا الجسم الجلد الجديد كذلك يوم القيامة، ولكن بصورة الأسرع كأنه، ليذوق العذاب حتى يستمر ألمهم بالعذاب. إن الله كان عزيزا، الله عزيز له قدرة، وقدرة الله سبحانه وتعالى هي الحاكمة، ولكن هو حكيم أيضا، لا يعذب أحدا بلا سبب، ولا يظلم ربك شيئا. وفي العكس، أما لو تركوا الحسد واتجهوا إلى الإيمان، ما إذا استطاعوا أن ينتزعوا جذر الفساد في أنفسهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، جنات أنهار، وأهم منهما الخلود، لأن الإنسان بالتالي مهما أوتي في الدنيا من نعمة فإن سيف القدر مسلط على رأسه، لا يعلم متى ينزل عليه السيف ويفصل بينه وبين هذه النعم التي ربنا سبحانه وتعالى أسبغها عليه. لكن في القيامة في الجنة رزقنا الله وإياكم خالدين فيها أبدا، وأيضا لهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة. طبعا زوجة الإنسان لها كأي بشر آخر سلبيات، سلبيات جسدية من أيام الطمس والضعف والمرض، وسلبيات روحية الحسد ونشوز وما أشبه، لكن أزواج وأهل الجنة هناك مطهرات من كل السلبيات وكل أنواع الرجاسة والأخلاق السيئة، وندخلهم ظلا ظليلا، ثم هم عندهم ظل، هذا الظل ظليل يعني يستوعبهم كاملة، فلا يحترقون بالشمس ولا يبردون بالزمهرير. هذه الآيات الكريمة التي استفدنا منها، هذه الآيات في الحقيقة لو تدبر الإنسان فيها انتزعت من نفسه رذيلة الحسد واندفع نحو قبول الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى في خلال الآيات الكريمة من هذه السورة المباركة يصلح جذور الفساد في المجتمع. مجتمع الإنساني فيه الكثير من الآفات والمشكلات، وجذورها في الحقيقة الأخلاق الفاسدة. الخلق الطيب ينتج المجتمع الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الخلق الفاسد المجتمع فاسد. المجتمع كلما حاولت أن تصلح الجوانب الظاهرية من هذا المجتمع، إذا أخلاقهم فاسدة، إذا انتشرت بينهم رذيلة الحسد والحقد والضغينة والعصبية والكبر والتعالي وما أشبه، فإن إصلاح الظواهر وترميم الجوانب الظاهرة لا ينفعهم شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وأهل بيته الطيبين. الله.